بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل عن حكم مطلب الذهب من الساعات والأقلام وشبهها. الذهب مباح للنساء أيا كان نوعه ومسماه، سواء كان محلقا أو غير محلق، وهو جمال للمرأة وزينة لها، أو من ينشى في الحلية وفي الخصام غير مبين، وما الحلي إلا زينة من نقيقة يتمم من حسن إلى حسن قصرا. والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وفي أحاديث تفيد منع المرأة من لبس الذهب المحلق، وهي حديث ضعاف قد ثبت نفسها في أحاديث أخرى. حديث ضعاف ومن صح منها قد ثبت نفسه في أحاديث أخرى. المرأة لها حق الانتفاع بالذهب مطلقة إلا الشرب في آنية الذهب والفضة، فهذا محرم على الرجال والنساء معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، وذلك على ثلاثة أقوال. المذهب الأول المنع مطلقا، أي يمتنع على الرجال استعمال الذهب مطلقا، لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما. المذهب الثاني الجواز مطلقا، أي يجوز للرجال الانتفاع بآنة الذهب والفضة استثناء الأكل والشرب فيهما. المذهب الثالث الإذن بالفضة دون الذهب. المذهب الثالث الإذن بالفضة دون الذهب. والشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الخاتم، فهذا يتعدى قضية الأكل والشرب، وأنه حتى اللبس على الرجال ممنوع. دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير بيديه وقال: هذان حلالان أو حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. وهذا يشمل الأكل والشرب والاستعمال. وعرفج حين قطع أنفه اتخذ أنفا من ورق فأمثن فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره، ولكن رجع غير واحد من المحدثين إرسال هذا الخبر. حفظ القول يمنعون الذهب ويجوزون الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. وهذا خطاب للرجال، وأنه لا بأس بالفضة، لأنه لو كان مراد النساء لكان مفهوم جدا عن الذهب، لأن إذا كان الفضة العبية لعبا إذا الذهب لا العبية لعبا. فالخطاب إذن للرجال وليس للنساء. ففاد هذا الخبر أن الرجل يجوز يتمتع بالفضة في مكة، ما عدا ما استثني في النص الصريح الصحيح الأكل والشرب. بقيت مسألة وهي ما سأل عنها الأخ: ما حكم طلي الساعات بماء الذهب؟ الذين منعوا الرجال من لبس الذهب واستعمال الذهب اختلفوا في حكم الطلي، ذلك على قولين: الأول المنع، لأن هذا تشبه بالكفار وتشبه بالنساء، وقد ثبت المنع عن ابن عمر وجماعة. المذهب الثاني الجواز، لأن النهي إنما ورد في الأكل والشرب، وكذلك الإسفاء ليست ذهبا ولا تسمى ذهبا، إنما مطلية بذهب، ولكن إذا كان الذهب مقطعا فلا يجوز أيضا تعاطي للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا ما كان مقطعا، فإذا لا يكون قطعة واحدة إنما مقطع من هنا وهناك إنه رخص فيه. وهذا يؤكد عن قضية الجواز إن كان الاحتياط والابتعاد عن ذلك، أما الفضة فلا بأس به، والله أعلم. للبيع والشراء أو لترجيع الخير. الأخ يسأل حكم نسخ الكتب الأشرطة التي رسم على دباجتها حقوق المحفوظة في بلد يقل فيها العلم ويكثر فيها الفساد والشر. طبعا هذه مسألة حادثة، وفي من أفسد بالمنع مطلقا، وفي من أفسد بالجواز مطلقا باعتبار أنه ليس من حقوق لأحد، هذا علم يجب يكثر. صحيح لا هذا ولا ذاك، التفصيل في القضية إذا كان بقصد التجارة ينسخ الأشرطة ويطبع الكتب بقصد التجارة وقد رسم عليها حقوق محفوظة، فالصحيح المنع، وأن هذا فيه سطو على حقوق الآخرين، سواء زاد في الكتاب يعني كحاشية أو خصر، كل هذا يمتنع مطلقا، أو طبع ونسخ على هيئته التي رضي بها مؤلفه، وأما إذا كان على وجه التوزيع الخيري بحيث لا يمكن الاستدامة لأصحاب هذه الكتب ولا الأشرطة لصعوبة التواصل بين الطرفين ولحاجة هذا البلد إلى العلم، وهم لا يزيدون ولا ينقصون ولا يتاجرون، يبذلون هذا على وجه مجاني، صحيح في ذلك الجواز، لأن الحاجة زائدة لذلك، ولا قصد من وراء ذلك السطو على حقوق الآخرين، مقصود النفس، ولأنه لو منع لتعطلت الحقوق الكثيرة، تعلمون أن الفتاوى الجميلة تكون عليها حقوق محفوظة، فلو تركت هذه الحقوق لأصحابها لما انتفع بالفتاوى إلا فئة من الناس، لكن حين خسر هذا الحاجز وطبعت صار النفع أكبر، وترك هذا الذي يكتب عليه حقوق محفوظة وشأنه، فصار الانتفاع بها أكبر، ولا سيما الاعتداء على كتب ابن تيمية وابن القيم وكتاب عليه حقوق محفوظة غير صحيح، حتى لو أن تتحقق وبدأ جهدا في التحقيق هذا تكلم ابن تيمية، ولولا أنك كتبت التعليقات على هذا الكتاب ما راد تعليقاتك ولا انتفع الناس بكلامك ولا عرفوك أصلا، فإذا أنت ركبت المطية على كتاب غيري والناس بحاجة إلى هذا الكتاب فلا مانع من الانتفاع بهذا الكتاب والاستفادة منه، يجب أن يكون الأمر يعني تجاريا صرفا لا اعتداء على حقوق الآخرين، والله أعلم. يجزئ أو يجوز. الأخ يذكر عن ابن مسلم رحمه تعالى في الفروع أنه حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجزئ الاستنجاء بالروث والعظام، الأخ يقول في حديث أن النبي قال إنهما لا طاهران، الجواب هذا الحديث رواه الدارقطني وابن عدي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم او روث وقال انهما طاهران، هذا حديث منكر، رواه الدارقطني وابن عدي وضعفه، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث، ولم يثبت في شيء من طرق هذا الحديث صحيحا انه قال انهما لا يطهران. وهذه المساله مما اختلف فيها الفقهاء، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف اصولي، هل النهي يقتضي الفساد ام لا. ومساله هل النهي يقتضي الفساد ام لا فيها اربعه اقوال الاصوليين. القول الاول ان النهي يقتضي الفساد مطلقا، القول الثاني ان النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، القول الثالث ان النهي يتعلق بشرط من شروط العباده يقتضي الفساد ولا فلا، القول الرابع يعتبر في ذلك القرائن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بعظم او روث، وقد ذهب اكثر العلماء الى ان من استنجى بعظم او روث اثم واجزى، وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في روايه الى انه ياثم ولا يجزي لانه مستنجل بما نهى الله عنه، ولم يظهر في المستوى عند الله الإجزاء مع التحريم، الإجزاء مع التحريم لأن العرض ليس بنجس. الله أعلم. الأخ يسأل عن القعقاع بن عمر، يقول الأخ منكم يزعم أنه لم يرد ذكره إلا في رواية سيف بن عمر التميمي الناصبي، وهذا صحيح أن القعقاع بن عمر لم يرد ذكره في الأحاديث الصحيحة، ولا أعلم له ورودا في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعلم له ذكرا في كتب المتقدمين السابقين في القرن الثاني والثالث، وإنما جاء ذكره بعد ظهور شخصية سيف بن عمر. سيف بن عمر ناصبي كذاب يتعمد الكذب ولا يحتج بشيء مما يروي، ولكن القضية والنزاع مع هذا القائل ليست في قضية القعقاع بن عمر، قضية أكبر من هذا. والمبطل إذا أتى بحق لا نرفضه بل نقبله، لكن المصيبة أن تكون هذه وسيلة إلى الحديث عن الصحابة وعن عدالتهم وجعل الصحابة تحت ميزان الجرح والتعديل، كما تحدث عن ابن لهيعة وكما تحدث عن سيف بن عمر الناصبي وعن لوط بن يحيى الرافضي، نتحدث عن معاوية ونتحدث عن أبي سفيان ونتحدث عن عبد الله بن عمرو العاص وعن عمرو بن العاص وعن عكرمة بن أبي جهل، وقد أيضا نتحدث عن خالد الوليد، لأن من ليس مهاجريا ولا أنصاريا يجوز الحديث عنه ووضعه تحت ميزان الجرح والتعديل. ومن المعلوم أن خالد ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، ومن المعلوم أن الطلقاء ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، جماعات كثيرة حتى يجوز الحديث عن أبي هريرة ليس مهاجريا ولا أنصاريا، يجوز الحديث عنه ووضعه تحت ميزان الجرح والتعديل، وهذا تلاعب بالشريعة وتلاعب بما أجمع عليه المسلمون. أحسب حدود 50 عالما من العلماء الراسخين نقل الإجماع على عدالة الصحابة كلهم، وقد حكى غير واحد الاتفاق على عدالة أفرادهم، والقول بأن الله فسق جماعة منهم غير صحيح. يا من جاءكم فاسق بنبأ لم يثبت سبب نزول الآية أبدا، زعم ذلك عليه الدليل، ورد الأثار وأحاديث ذلك في أصح من الشيء. السبب لما أتاهم الله جل وعلا من العلم والذكاء، يقولون معاوية حلقة الباب، معاوية حلقة الباب، من تكلم فيه تجرع على ما بعده. هذا المقالة ثبتت عن وكيع في أصح الأسانيد، ثبت عن جماعة من أئمة السلف. معلوم أن وكيع من أوعية العلم من كبار الأئمة من شيوخ الإمام أحمد، وهو من علماء القرن الثاني من القرون المفضلة، وهذا جاء مثله عن الحسن البصري وعن جماعات. وهذا في الحقيقة هو الداء الذي وقع فيه كثير من أهل البدع، يحدثون عن معاوية ببغي وظلم ليصلوا لمن وراءه، وهذا واضح. فالذي يسأل عنه الآخر كان يتحدث من قبل فقط عن معاوية، ثم بعد ذلك جرى على أبي هريرة، ثم بعد ذلك على خالد بن الوليد، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم حتى في أبي بكر وأن بيعة خلفه، ويزعم أنه ثبت عن عمر. نحن لا يمكن ثبت عن عمر، لكن شتان بين نقول عمر يقصد ثلثة ثالثة، يعني النزاع الذي وقع، وبين أن تقول ثلثة باعتبار ما فسر ما بعد يقول، ولو كانت البيعة اختيارية لم عدا الصحابة بعلي. طيب إذا كان ما عدا الصحابة بعلي، علي وجد في عهد عمر، ليس عدل بعمر، ونحن نعلم أن إجماع المنعقد أن أبا بكر أقوى من عمر، بل ما هو أقل من هذا نتنزل معه. طيب لما وقع لنا اختيارا بين عثمان وبين علي، ليس الصحابة بايع عثمان ولا بايع عليا، ونحن نعلم أن النزاع منعقد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر أقوى من عثمان بشهادة ابن عمر كما جاء في البخاري رواية يحيى وقرأت عبد الله بن عمر عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقدم أبا بكر، كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقدم، وفي رواية فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا واضح جدا، إجماع واضح جدا أن الصحابة كانوا يعدلون بهؤلاء أحدا. واضح جدا أيضا أنهم يقدمون عثمان على علي، فإذا كان علي يمكن أن يقدم على أبي بكر، ليش هنا ما قدم على عثمان؟ ولما وقع الأمر بالاختيار كما يزعم، لو وقع الأمر بالاختيار كما وقع في غير الله لما يتخلف الناس عن بيعة علي دون أبي بكر. نقول إذا كان علي ما استطاع يعني ينال الخلافة في عهد عثمان، فالآن لا يستطيع في عهد أبي بكر من باب أولى. وهذا واضح جدا لولا التلاعب بالنصوص والهوى والنزعة الزيدية الرافضية. إذا الخصومة ليست القعقاع بن عمر نسبة شخصية ولا نسبة شخصية، فقد لها خصومة أكبر من هذا الحديث عن عدالة الصحابة. الصحابة كلهم عدول، بل قطع محمد بن سعد القرظي والإمام بن حزم وجماعات، لأن الصحابة كلهم في الجنة، وهذا ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، ثم تجرى الإنسان على الصحابة، تجرى على السنة. الصحابة هم الذين نقل لنا السنة، حتى معاوية رضي الله عنه نقل لنا أشياء كثيرة جدا من السنة. من يريد الله بخير فقهه في الدين، متفق على صحته من رواية معاوية رضي الله عنه. ثم أن معاوية رضي الله عنه هو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فتجرى الإنسان على كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن معاوية قد نكذب الوحي. والإنسان حين يتخذ كاتبا كذابا أو كاتبا منافقا كما يزعم هذا القدع، فإنه حين علم طعن في هذا الذي خول هذا المنصب، ثم أن هذا يجي على عدم عدد الصحابة وعدم فهمهم وغدائهم. كيف أن معاوية يتولى الشام كله في عهد عمر وفي عهد عثمان والصحابة كلهم ساكتون؟ ما يفهم عمر، وكان من أبصر الناس بالرجال، الصحابة ما يفهمون يولونه الشام وهو فاسق أو منافق أو غير ذلك، حاشا وخلى. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أبصر، لأن معاوية رجل محنث ورجل صحابي كبير وكان أحد كتاب الوحي. لكن ما يلزم عن هذا كما يزعم هذا، يقول يلزم تفضلون على علي، هذا غير صحيح، ما يلزمنا شيء من ذلك. نحن نعلم فضل علي ونعلم علم علي، نعلم منزلة علي، لكن لا نغلو بعلي رضي الله عنه. نقول عن علي بأنه خالق رابع الخلفاء الراشدين، وهذا الذي أجمع عليه السنة والجماعة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فنحفظ منزلة علي رضي الله عنه، لكن لا نغلو في علي. وحين ندافع عن معاوية لا نغلو أيضا في معاوية، فلا نقول عن معاوية أنه أفضل من علي، بل نقول أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية وأفضل من أبي سفيان ونحو ذلك. هذا مجرد استطراد على سؤال في قضية القعقاع بن عمر، فأقول له ليس القضية مع هذا المتحدث في القعقاع بن عمر، هو ينازع في مسلمات الشريعة، حديث عن عدالة الصحابة والطعن في معاوية بن عمرو العاص والحديث في مسلمات الشريعة، ولا الإنسان لا يكثر بمجرد ناقض من نواقض الإسلام، حتى تجتمع عنده أمور والطعن في علماء الإسلام وتشكيك في نيات المقاصدين ودعوة أن دعوة الشيخ عبد الله دعوة سياسية وغير ذلك من خزع عبد الله في الأجل في هذا. سنة الرواتب على الصحيح هي 12 كما جاء في حديث أم حبيبة وعنها في صحيح مسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. وفي من قال من العلماء أن الرواتب 10 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر والأول أصح. الله. نعم. نظر المرأة إلى الرجل له حالتان. نظر المرأة إلى الرجل له حالتان. الحالة الأولى أن تنظر إليه وتنظر إلى ملامحه وتنظر إلى شخصه فكان نظر شهوة أم لا. لما تتقصد النظر إلى الملامح تقصد التصعيد في شخصية هذا الرجل فهذا ممنوع لقول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولحديث الزهري عن نبان عن المستمع لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى زوجاته أفعمياواني أنتما. وهذا حديث مختلف في صحته في من تحدث عن نبهان وطعن فيه في من وثقه وقد روى عنه الزهري وصحح حديث الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وجماعة من الأئمة كالحاكم وغيره. ولا يظن ليس هذا هو الأصل في الباب. الأصل في الباب الآية. الحالة الثانية أن تنظر المرأة إلى الرجل في البيع والشراء في الاستفتاء نحو ذلك بدون تصعيد النظر إلى الملامح ونحو ذلك. هذا لا يمنع لا أعلم أحد من العلماء منح من ذلك. وقد جرى أمر السلف في جواز وهذا ظاهر الأدلة كما كانت عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حديث الصحيحين وغير ذلك من الأدلة. نعم. حفظ سبعة وضع حديث سيد رواه الإمام أحمد رحمه تعالى في المسند بل هو حديث صحيح. حفظ السبعة الطوال فهو عالم يسمع أن يحفظ مجرد حروفه يعني يتفهم معانيها على الأصل الموجود عند السلف من الرجل حفظ كهنة. نعم. تنفذ بين الصلاتين تحدث بالتنظيم كنت حاضر أن هذا مربوط بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى أن الإنسان يتطوع تطوعا عاما أنه مربوط قيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا تصح حدث الجتلان على قضية الفجر ما كان يزيد على ركعتين ما كان يطوع قبيل سلامة الصلاة هذا مجمل تفسر الأحاديث الأخرى. أما الصلاة 4 قبل العصر ففي ذلك حديثان واردان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 معنى قبل العصر يعني قبل صلاة العصر بعد دخول الوقت وليس معنى قبل العصر يعني في وقت الظهر هذا غلط. هذا الحديث ضعيف وقد انكره الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى. الحديث الثاني رواه الترمذي وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 هذا إسناده جيد وهذا إسناده جيد. والأصح شيء ورد في هذا الباب والأربع قبل العصر ليس من الرواتب بما ينفي المطلق من وجه مقيد من وجه آخر مطلق باعتبار ذلك الذي يصلي ومقيد باعتبار الفضل الوارد في هذا الخبر وأنه جاء في 4 ركعات لكن لا يعني هذا المداومة على هذه الأربع، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم لنقل إلينا من أكثر من روايات أكثر من الصحابة، ولنقل ذات الصحابة رضي الله عنه، فعلا الإنسان يفعل تارة ويدع تارة أخرى. لا أفضل لهذا، إن تواتر الآن النقل عن بعض المنسوبين للعلم أكثر نقل في الفقهاء يقول عورة المرأة من السرة إلى الرسول، يقول في ذلك الحديث ليس بالصحيح، لم يرد في ذلك الحديث عن الإنسان أن عورة المرأة من السرة إلى الرسول، زعم ذلك عليه الدليل، إنما هو كلام فقهاء، وأيضا ليس كل الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة، هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود اسناده صحيح. كيف يقال ان عورة المرأة السرة إلى الركبة وان المرأة كلها عورة؟ إن قال قائل المرأة كلها عورة عند الرجال، نقول هذا أيضا جيد إذا قال عند الرجال، إذا يجب عورة تغطي وجهها، يجب يقول أن المرأة تكفي وجهها أو تكفي يديها. إذا قالوا إلا ما استثني بدليل، أقول ما جاء دليل صحيح استثني هذا الخبر، فالحفظ هذا الأدلة مصرحة لهذا الحديث ومؤيدة له. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا زين. روى ابن جرير في تفسير من رواية عبد الله بن الصالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال إسناده جيد. عبد الله بن الصالح في الحفظ، ولكن إذا روى عن معاوية فهو يضبط، ولكن في الصحيح ويحتج بالبخاري الصحيح من أجل هذا. وعلي بن صالح على نفس ابن عباس وفي يروي لفظ المجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، ولذا حديث صحيح احتج به البخاري رحمه تعالى في مواضع من صحيحة. قال ابن عباس تفسير الآية أمر الله المؤمنين، أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة، أي للرؤية العدسة، النقاب للرؤية ليس للزينة كواقعنا الآن، للزينة يتفننون في النقاب ظهر جزء من الخدين عينان سحيلتان، تفنن الآن في النقاب موضة، المرأة ما ترفع لتكفي عينان كلها ممكنين، هذا تريد نقابا جميلة، صار النقاب موضة عصرية لفتنة الناس وتهيج شهوات الشباب. والأدلة على هذا كثيرة في هذا الباب، ما أتحدث عن سؤال الآخ عورة المرأة، المرأة عند المرأة كلها عورة إلا ما استثني بدليل كالوجه، المرأة عند المرأة وجه وليس بعورة كالشعر استثناء المرأة كافرة، وكما جرت عز وجل أطراف القدمين، وما كان زمن وقت المهنة فنرى وقت المهنة والعمل تسوى عند رعاياً نحو ذلك. ثم أيضاً من قال من العلماء السابقين عورة المرأة السرة إلى الرطبة ليس قصد من الثوب قصد من السرة إلى الرطبة، قصد المرأة تسترت كان تكفر، ليس معنى كواقعنا الآن ثوب معلق من الكتفين ومشقق من أطراف الساقين حتى ذهبها الهواء في عباءتها رآها الرجال لهذا ملابس ضيقة، إنما معنى قولي صلى الله عليه وسلم في السؤال الذي قال عن أبي هريرة أن الإنسان حين ذكر صفة نساء النار قال كان فيها عاريات، لكن ما عند الرجال طبعا، لكن ما عند الرجال واضح بداهة كاسيات عاريات، يعني كاسيات ظاهر عاريات في الباطن، ما معنى هذا كاسيات ظاهر عاريات في الباطن؟ علم كما قال ابن تيميه لبس ملابس ضيقه، ومعلوم ان عند الرجل لا يجوز لا ملابس ضيقه ولا غير ملابس ضيقه، فعلم المقصود عند النساء، وهذا واضح لمن تامل في سياق الحديث وفهم الصحابه للنصوص، فان النساء قال لامراه لسانه او لسانه قل لزوجتي فتجعل تحت خلاله فإن خاف فإن خاف أن تصف حجم عظامها، هذا حديث جيد رواه الإمام أحمد عن العقيل عن ابن أسامة عن أسامة، هذا حديث جيد ويفيد أن المرأة لا تلبس ثوبا ضيقا لتمتنع عن ذلك. الله أعلم. نعم، أولا تحدثت عن مسألتين الآن عبد الله محمد العقيل وعن ذلك الأخوان، هذا اللي جالب من رجل الله عفوا العبث عن الأذان في الأذنين تقديم والتأخير، وإنما الأذان في نصف الجامعة عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن رافع عن أبي رافع رواية قام جاء من رواية عمرو بن سيخي ورجل كذاب متهم بالكذب، ولم يرد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. طبعا رواية بن عقيل كثيرة جدا، وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس ثقة مطلقة ولا ضعيفة مطلقة، في تفصيل وتفصيله على ثلاث مراتب، حديث بن عقيل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما وافق فيها الأئمة فهذا مقبول وصدوق، قد احتج به الإمام أحمد والحميدي والترمذي وغيرهم. الأمر الثاني ما خالف فيها الأئمة أو تفرد بأصل فهذا يترك ولا يروى حديثه. فقد روى ابن عقيل عن الحنفية عن علي قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب، هذا صحيح ولا ضعيف؟ هذا رواه أحمد إسناد منكر، لله غالب في الحديث. الحديث الصحيح عن عائشة كفنا رسول الله في ثلاثة أثواب، ما كفنا في سبعة أثواب، الغرض من ابن عقيل غلط والله من ابن عقيل. وكل حديث ابن عقيل رواه عن أبي بنت معول في الوضوء كلها منكرة، فنكارة من ابن عقيل كانت حرات ثلاثا وتقديم بعض الأعضاء على بعض كلها منكرة. حالة ثالثة ابن عقيل ما رواه ولم يخالف غيره ولم يتفرد بأصل، أو روى حديث الفضائل، الصحيح أنه مقبول وصدوق ولا بأس بأحاديثه. هي السابق من هذا القبيل لم يتفرد بهذا بأصل، هذا الأصل جاء في مسلم عن أبي هريرة. نعم. أنا تحدثت كثيرا عن حديث أيام الجيرة المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينصح منها شيء، وكثيرا ما أقول صح أثر عن عمر رضي الله عنه وهو الحارث بن أبي سامع، وقد سأله ابن عباس وسئل ابن عباس عنه وقال كان عمر رسول رضي الله عنه 13 و14 و15 عن عمر رضي الله عنه صحة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقصد أياما معينة، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قيل لها من أي الأيام يصوم؟ قالت لا يبالي. هذا حديث مسلم. أبو هريرة يقول أصلاني خليلي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، متفق عليه. وكان أبو هريرة والرواية في المسند يصوم الثلاثة الأول، إذا نشوف فيها ثلاثة أيام وجعلها في أيام فيه فقد أحسن لفعل عمر رضي الله عنه وابن عباس، وإلا نجعلها في أيام فيه فلا حرج في ذلك. نعم. ما حكم قتل الأسير إذا أسلم ولم مريب؟ والعلامات المريبة فيها يعني قرائن قوية شيء وهو يدعي الإسلام. الأخ يسأل عن الأسير إذا أسلم ولكن لم يحسن إسلامه بحيث أنه يعني يلوح عليه محاولة الهروب. الصحيح هذه القضية يعني للقائد أن يقتل من باب التخلص من شره وأمره إلى الله في الآخرة، حيث يقتل في الدنيا تخلصا من شره ودفعا لغرره، ولكن لا نحكم عليه بأنه مثلا كافر. طبعا في قصة خسر المنافقين لكن يصعب الحكم عليه النفاق الاعتقادي المخرج عن الله، لكن يبقى وبالإعتقاد النفاق العملي المخرج عن النفاق نوعان في اعتقاد وعمل كلا مخرج عن الله، وفي نفاق عملي لا يخرج عن الله حدث كذا ولو على أخلاف وذلك من أخان. أردت بهذا فقط الرد على مرجئة لا يظن أن الأمور العملية ما تفعل عملك أن يجعل ذات شغلات الجهمية في هذا العصر من يعني متلاعبين بالشريعة أتباع السلاطين وغيره من يقول النفاق أو الكفر عملي كفر دون كفر، أما كفر عملي لا في كفر أصغر إلا بالاعتقاد، أسجل الصنم وقف القدرات أطاف على القبور لا يدخل باعتقاد. وهذا قول الجامع بن صفوان والجعد بن منان فهنيا لهؤلاء هؤلاء الأسلام نسأل الله السلامة والعافية. فحين إذا رأى القائد أو ولي الأمر قتل هؤلاء من باب دفع الضرر، وهذا السائغ شرعا، ولا سيما جاءت قرينة مؤكدة لهذا الأمر، وذلك أنه يحاول الهروب وهو بعد لم يسلم إلا منذ لحظات، فهذا على الأقل من البعد عن الشر ونحو ذلك. لكن في وسائل أخرى يمكن عملها قبل قتله والتخلص منه. قلت لك إذا قتلنا في الذي يحكم الدنيا، أن في الآخر فأنظر إلى الله جل وعلا، لأن حينئذ يعلم معاملة المسلمين. يمكن مثلا تخييره، نحن نخيره لدى هؤلاء وهؤلاء. فإذا قال مثلا ولد الكفار وهو قد أسلم، إذا نقتل مرتدا من بدل فيها فاقتلوه، ولا سيما أنه لوح كما في أسئلة الأخوة كثيرة من هذا القبيل، أنه إذا هرب تضرر المسلمون بهروبه حيث عرف المعلومات واطلع على مواطن الضعف في المسلمين، واطلع على الكتائب وجماعات الكتائب كيف يخططون كيف يركضون، فهو ضرر واضح جدا حين وقت من باب دفع الضرر. نعم تفضل. فقتلته؟ نعم، ما صنع على شيئا، لا شك ان اسامه اخطا وخطاه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قطع عن قلبه ما ظهرت من الرجل علامه او اماره بقتله، هذا يحرم قتله لا شك فيه، لكن هذا الرجل ظهرت منه علامه توجب الريبة فيه ونحن يترتب علينا ضرر عظيم، فحين يقتل هذا الضرر واضح. نعم. الكتب المؤلفة في الكبائر والصغائر كثيرة، قد كتب الحافظ الذهبي كتابا في الكبائر وأودعه شيئا من الصغائر، وحاول يحسب كبائر وما عداه من الصغائر، لكن حتى على الباب صار الصغائر في صعوبة، الكبائر قد يمكن يعني يجعل ضابط لها ما ختم بغضب ولعنة وعد شديد وما خرج عن أول ترتب عليه حد، وما خرج عن ذلك يمكن جعله من الصغائر، لأن يعني الحد الكبير ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ما ترتب عليه حد، وما عدا ذلك أنت جعله من الصغائر. أجمع كتاب أولك في الكبائر هو كتاب ابن حجر الهيثمي الزواجر، طبع بمجلدين كبيرين، وكتاب الجامع فيه فوائد كثيرة، ولكن لا يخلو كتاب من عيب لأن النص البشري عثري المؤلف والكاتب، لا يخلو كتاب من عيوب، ولكن المؤلف مشربه عيسى مشرب أهل السنة، فذلك وقع في عيوب كثيرة، ومع ذلك يحلم الصغائر وكتب السيوط في هذا الباب بعض المؤلفات الله أعلم. نعم. خلاص يقول ذكر في غزوة ابن القيم الإجماع بين الأذكار في الركوع والسجود، يسعى التوفيق بين هذا وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجواز قبل بدء أبي بدء، هل قال أبي جميع هذا؟ أنا ذكر ذكر الجمع بين الأذكار ما ذكر الركوع والسجود، إنما أشار على الاستفتاح، ثم تقول ابن القيم ذكر هذا، مع ابن القيم نقص في زاد المعاد انه بالامكان الجمع زاد المعاد المجلد الاول، كيف قال ذكر ابن القيم ايضا؟ لكن ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الاول من زاد المعاد تحدث عن قضيه الجمع بين الاذكار في الركوع في السجود ومال الى الجواز، وفي جلاء الافهام ذكر الخلاف في الروايات المتعدده، وهذا هو الذي نص عليه ابن تيميه، يعني جاء الحديث بروايتين كبيرا كثيرا، هل يمكن ذكرها في الركوع بثمينة في هذا؟ وفعلا ينبغي نفي هذا طقنان، لماذا تجمع بين الروايتين مشكوك فيهما؟ أما كان تجمع بين ذكرين واردين ابن تيمية جوز الآن في الاستفتاح، فما بالك في الركوع والسجود؟ ابن تيمية راح جوز أن تستفتح في استفتاحين، ومعقول ضعيف الاستفتاح من غرض النص بمنع ذلك، وهو أنه ما نقل مع وجود ما نقل عنه، فكيف بالركوع في السجود الذي يقول القائل قد واهم أو نسي؟ وعلى كل يعني سواء ثبت هذا عن ابن تيمية ولم يثبت يظهر الجواز في الركوع في السجود، يعني ما نقل أما في الاستفتاح تمتع، ولم يجوز ابن تيمية رحمه الله في الاستفتاح، وجوز تجمع بين الاستفتاحين، هذا خلاف يعني النقل عن الصحابة والتابعين أيضا، فلا أظن ابن تيمية يعني يمنع من هذه القضية، إنما نعم كلام واضح في الفتاوى حين قال يعني ما جاء بروايتين.
الله ما باعد. إذا جوز جمع بين هذا مع أن يعتمد على حديث رواه الطبراني في إسناد السويد بن سعيد منكر. سيء إذا جوز تستحيل هذا كلام. جوز تستحيل ولا لا؟ شلون كان يعني نثني على الله أنا بغشي مورد ما قد غالق في الاستفتاء تكلمنا يتيبيه هل جوز الله مباع الزينة وخطايا وتسناد الله عنك ولا لا؟ لم الاستفتاء عنه هذا خلاص جوز إذا قال ما جوز ليش ما جوز؟ إذا جوز استفتاء ولو لو تقول أنت قد يقتل فيما يقتل الاستفتاء تقول أعوذ لكم بدعة لتذكر الله في هذا الموطن بالذات فيما ورد وأن تقول ما نحن لأمر هذا ليس نفه رد. لكن لو قلت تبيه ما جوز في الاستفتاءات صحيح ما جوز لأن جوز هذه الصورة نقول هذه حتى هذه الصورة غلط لأن هذه الاستفتاءات ولا غير فينا النص ايش ركوع السجود ما ورد في نص أن يقول أما الركوع تعظم في الرب ما معنى هذا الحديث وأما السجود فالسائل في الدعاء سبق الحديث عن هذه القضية في هذا المجلس عدة أشرطة عدة كلمات سبق الفتوى في هذا وصرت أربع فتاوى في هذا الموضوع أن هذا العمل مشروع ما أقول أنه جائز أقول أنه مشروع وأن في من الأدلة ما يفيد الجواز كثيرا ما أناقش الأخوة وأفتح باب النقاش في القضية وفي غيرها هذا الأصل حتى يكون في تفاهم للمسائل العلمية وتنطلق من قواعد أصولية ليس مجرد حماس كما يزعم أهل الأرجاء وغيرهم أو كما يزعم آخرون هذا من المجتهدين من أهل العلم والفضل ونحو ذلك ننظر عن حماس أو الذين يثبتون على الجهاد لا ننظر في المسائل العلمية من حماس ولا غير ذلك ننظر في مسائل أصولية مسائل شرعية وكنت أستدل دائما للأخوة بأثر عمر حين قال لو تمال أهل الصنعة على قتل رجل واحد لقتلتهم بجميع طبعا هل كلهم اشتركوا في القتل أو لا أو هل قاتل هذا متسبب هذا قاتل هذا متسبب فعمر نزل المتسبب منزلة القاتل طيب الغلام الذي قارع للملك أنك لم تستطيع قتله حتى تفعل ما أمرت به ذهب به إلى البحر فعدل ذهب به إلى أعلى الجبال فعدل الغلام تسبب في قتل نفسه ولا لا؟ إذا المتسبب كالقاتل بشهادة أمير المؤمنين قل له تمال أهل الصنعة لقد قتلتم به جميعا وهذا الذي ذهب إليه يعني مالك والشافعي وأحمد لأنه متسبب في القاتل لو أن رجل حفر بئرا يسقط فيها فلان فسقط ماذا نفعل؟ نقتله لأنه متسبب إذا لم يتسبب كالفاعل فقدمت هذا الدليل وغيره من الأدلة الشرعية الدالة على طبعا لا أمكن بس مثال اجتهاد لكن شتان بين رجل ينطلق من الأدلة الشرعية وبين آخر ينطلق من موافقة للآخرين باعتبار تسبيق الناس على الجهاد أو باعتبار أهواء الأمريكان والغرب ونحو ذلك لكن لا شك أن هناك فئة من العلماء يمنعون العسكرية علميا لا نشك في نياتهم ولا في مقاصدهم فهؤلاء مجتهدون يثابون على سواء أنا أصبت أو أخطأت على كل لا يأخذ إن شاء الله الأجر والأجرين لننطلق من منطلق علمي ولا أنطلق لا من منطلق سياسي ولا من منطلق آخر حنفي أنظر من طرق مدعا من الصلاة السلام سبق في الموضوع ذكرت 34 دليلا في هذا الباب وفي بعض الرسائل صدرت 3 دليل 4 دليل 5 دليل في بعض الرسائل صدرت من كتاباتي ذكرت 34 دليلا في هذا المجال في هذا الباب وبينت أن الانتحار ما منع إلى مجلس التخصص وأن هذا مناط الحكم في الانتحار والاعتراض على القدر أما هذا الذي نفسه لا يريد لا الانتحار ولا التخلص إنما يريد إعلاء كلمة الله ولا نفر من الصحابة الذي يهجم على الجيوش ويعلم أنه سوف يقتل وقد لا يقدم مصلحة تذكر وبين هذا الذي نفسه إن قال هذا قتل نفسه بنفسه وهذا قتل أو أعلم نقول إذا اتفقنا أنه يحكم من قبل أنه متسبب في القاتل نفر فالصحابة تسبب في قتل نفسه بدون فائدة في مواطن كثيرة حين يدخل بين 200,000 و200,000 ونحو ذلك ولا لغلا إلا لا فرق إذا اتفقنا على القاعدة إذا ما اتفقنا على كل فعلى كل الناس تتمثل على أربعة أقسام قسم الأول علماء الشرع تحدد عن مثل يرى ولا الجواز هذا إن شاء الله يكون عن نياتنا القسم الثاني من يمنع من القضية موافقة للحكام وشهواته ونحو ذلك هذا ليس له أجر القسم الثالث من يمنع احتسابا لله ويرى ان هذا انتحار، لا ظهرت له الادله الاخرى، فهذا ايضا له اجر عظيم وثواب اعتبارا انه مجتهد. القسم الرابع ايضا منطلق حماس يبيح الناس بدون اي دليل، بدون اي دليل، مجرد حماس مع الناس، فهذا ايضا لا اظنه يؤجر لانه يتكلم بالعلم بدون اي منطلق شرعي. هؤلاء الناس اربعه اقسام.
ايش هذا العلم؟ ايش